Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا ليوم الجمعة 27 شهر 11 سنة 2015. لكم التحية. نبدأ معاكم برامجنا الليلة، وزي كل يوم في الأول نزيع لكم نشرة الأخبار ونديكم عناوين. المحكمة الخاصة بجرائم دارفور تصدر حكما بإعدام 17 من الحركات المسلحة وإصابة 4 فتيات بجروح بالغة بجريضة على يد ميليشيات حكومية، بينهن طالب بالمرحلة الثانوية ومشرفة زراعية. تجمع روابط طلاب دارفور بالجامعات يدين أعمال القتل والضرب والتعذيب الذي يتعرضون له على يد الأجهزة الأمنية، ويتهمون السلطة الإقليمية بالتواطؤ مع النظام وعدم الدفاع عن طلاب الإقليم. مقتل 7 من أفراد الجيش، جرح 4 آخرون في اشتباكات بحامية خزان تنجر بشرق الجبل، واعتقال 3 ضباط بتهمة سرقة وبيع أسلحة وترحيلهم للفجر. مجموعة شبابية تسلم مذكرة للسلطات بولاية كسلة حذرت فيها من اندلاع فتنة قبلية في شرق السودان، وطالبت السلطات بالتدخل لإخماد نار الفتنة. والآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا. أدان واستنكر التجمع روابط طلاب دارفور بالجامعات والمعاهد العليا الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الطلاب في مختلف الجامعات من قبل الأجهزة الأمنية. ووصف التجمع في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء بدار الحزب الشيوعي الانتهاكات بأنها ممنهجة وعنصرية، وأكدوا أنهم طلاب عزل لا صلة لهم بالأحزاب السياسية والحركات المسلحة، وكشفوا عن اعتقال الأجهزة الأمنية 13 طالب من الإقليم بطريقة تعسفية، ولم يقدموا إلى المحاكم لعدم وجود أي بلاغات ضدهم، إلى جانب فصل 19 طالب من جامعة الزالنجي دون كشف أي أسباب واضحة. واتهم الطلاب السلطة الإقليمية بالتواطؤ مع النظام وعدم الدفاع عن طلاب الإقليم من الممارسات الجائرة تجاههم. وأضاف كمال الزين لراديو دبنجا من الخرطوم:
بالأمس قام تجمع روابط طلاب دارفور مؤتمر صحفي تحدث فيها مجموعة من القوى السياسية ورأس القوى الإجماع الوطني، وهيئة مستنكرة كل القوى السياسية وقوى الإجماع الوطني الممارسات بحسن لطلاب دارفور من النظام المؤتمر الوطني، وأدانوا هذه المسألة بشدة واستنكروه بشدة، وتحدثوا عن أن هذا السلوك لا يصلح للشعب السوداني، الممارسات السيئة التي تمارس من طلاب دارفور متمثلة في اعتدال المنابر وادخال من داخل الجامعات متمثلة للمكاتب التنفيذية لروابط طلاب دارفور، ومن ثم كل الممارسات العشوائية المتعلقة بالاستهداف الممنهج بواسطة الضرب والإدخالات البشعة والممارسات لا أخلاقية المتمثلة في نظام المؤتمر الوطني وأجهزته الأمنية. وناشد منظمات المجتمع الوطني الذي يكون هذا المسألة طلاب دارفور يضعه تحت حماية دولية أو من الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وناشد تجمع روابط طلاب دارفور كل الطلاب على أنهم يلتفوا في هذه المسألة، وأنه دي قضية مثيرية، ولازم طلاب دارفور يعيدوا على مستوى الجامعات السودانية ويدرسوا من خير الرسوم الدراسية، بس فقط الرسوم التسجيل. أدان كل القوى السياسية هذه المسائل في ختام المسألة، وأكدوا على أنهم واقفين مع طلاب دارفور قلبا وغالبا، وهم معهم في كل كبيرة وصغيرة.
وفي ذات الموضوع، أدان مكتب الطلبة الشيوعيين عنف السلطة تجاه الطلاب خاصة طلاب دارفور معلنا تضامنه معهم، وقال في بيان له إن نظام الإنقاذ ظل منذ مجيئه للسلطة يستخدم العنف والتمييز بكافة أشكاله إلى جانب تقسيم الطلاب طبقيا. وأكد البيان تنصل الحكومة من مجانية الدراسة لطلاب دارفور وفقا لاتفاقيتي أبوجا والدوحة، ورغم ذلك السلطة الانتقالية ظلت ساكنة. ودعا البيان إلى تكوين جبهة طلابية عريضة لمقاومة العنف والتمييز العنصري ضد طلاب دارفور. الأستاذ صالح محمود عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي قال إن الحكومة استخدمت أزرعات الأمنية وطلاب المؤتمر الوطني لمواجهة طلاب دارفور، مشيرا إلى اقتياد العشرات من طلاب دارفور من قاعات الدراسة إلى مكاتب الأجهزة الأمنية. وأضاف صالح محمود لراديو دبنجا من الخرطوم:
وتعتبر ما يعني أحداث الجامعات يعني انعكاس يومي لوضع سائر بدون حل على أكثر من 13 سنة. أيضا لا يمكن أن نفصل يعني ما يحدث لطلاب دارفور بصورة منفصلة عن الجو السائد، الأجواء السائدة في الجامعات. يعني واضح أنه في ظاهرة العنف داخل الجامعات منذ زمن طويل. ظاهرة العنف لا يقتصر على طلاب دارفور وحدهم يعني، بل هي ظاهرة تتعدى لتشمل كل الطلاب بغير التابعين لحزب المؤتمر الوطني. الحاجة الثالثة أيضا أنه من الملاحظ أنه طلاب المؤتمر الوطني أصبحوا يشكلوا قاسم مشترك لأي أحداث عنف في أي جامعة من الجامعات القومية أو الجامعات الولائية. بالتأكيد كانت هناك يعني أصوات، ظلت هناك أصوات يعني من مختلف جهات ذات صلة، يعني المثقفون، أكاديميون، كتاب الأعمدة والرأي من الصحفيين، الشخصيات القومية، نبهوا إلى أنه هذه الأجواء أولا يعني بالإضافة أنها سببت أضرار للطلاب المستهدفين، ولكن بالجانب الآخر هناك تصنيفات المستوى العالمي. من المعروف أنه جامعة الخرطوم كانت من الجامعات المرموقة على مستوى العالم، مش فقط على المستوى الإقليمي.
وفي ذات الموضوع، اعتقلت الأجهزة الأمنية يوم الأربعاء 5 من قيادات تحالف قوى الإجماع الوطني قبل أن تفرج عنهم في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، وذلك على خلفية تضامنهم مع طلاب دارفور ومشاركتهم في لجان مناهضة السدود في الولاية الشمالية. محمد ضياء الدين القيادي بقوى الإجماع الوطني وأحد المعتقلين قال لراديو دبنجا إنه الأجهزة الأمنية اقتادته بالقوة نهار الأربعاء من أمام مقر حركة حق، وتم نقله إلى مقر الأمن السياسي. وأوضح أن اعتقالهم تم بسبب تضامنهم المستمر مع طلاب دارفور ومشاركتهم في اللجنة القومية للدفاع عن طلاب وطالبات دارفور وتوكيلهم لمحامين للدفاع عنهم. وقال ضياء الدين إن الأجهزة الأمنية وجهت له اتهامات تتعلق بتنظيم دورات تأهيلية وسياسية وطريقة تنظيم التظاهرات لطلاب دارفور. وقال لراديو دبنجا من الخرطوم:
كل التحقيق تم حول علاقة حزب الباعث العربي الاشتراكي بطلاب دارفور وبعلاقتي شخصيا بطلاب دارفور من خلال اللجنة القومية لدعم طالبات دارفور وحضوري للمشاركة في جلسات محاكمات طلاب دارفور من جامعة القرآن الكريم. أضيف إلى ذلك اتهموا حزب الباعث واتهموني بشكل شخصي بأن قاعد أقوم بعمل دورات بتاع التأهيل لطلاب دارفور سياسية وتنظيمية وبعلمهم كيف يعمل التظاهرات. طبعا أكدت لهم بأنه حزب البعث بيدعم طلاب دارفور لأنه طلاب دارفور عندهم قضية عادلة. نمرة 2، أنتوا قاعدين تعتدوا على طلاب دارفور بشكل ممنهج وبتحاولوا تعزلوهم عن محيطهم السياسي والاجتماعي في داخل الجامعات. أنا بعتقد بأنه الاعتقال التم دي رسالة من قبل جهاز الأمن ومن الحكومة بأنه أبعدوا عن طلاب دارفور. وأيضا سألوني عن الوقفة الاحتجاجية المرتقبة يوم الأحد القادم اللي حيقوم بها رؤساء الأحزاب مع لجنة المحامين بتاعت قوى الإجماع الوطني. الوقفة الاحتجاجية قائمة في موعدها وحتعقبها ندوة كبيرة في جامعة الخرطوم يشاركوا فيها رؤساء الأحزاب لتضامن ومشاركة طلاب دارفور الأزمة اللي بيعيشوها.
وحول اعتقال الأربعة الآخرين من تحالف قوى الإجماع الوطني وهم رئيس اللجنة السياسية بالتحالف القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف ورئيس اللجنة القانونية يحيى الحسين بجانب عضو الهيئة العامة أزهر علي وفتح نوري، قال محمد ضياء أن اعتقالهم جاء على خلفية نشاط في لجنة مناهضة السدود. وقال ضياء إن عناصر الأجهزة الأمنية أبلغوا المعتقلين الأربعة خلال التحقيقات التي أجروها معهم بأن موضوع السدود خط أحمر. وأضاف محمد ضياء الدين لراديو دبنج:
أنا عزلت عن المجموعة الأخرى الأربعة اللي هم الأخ صديق يوسف ويحيى الحسين وفتحي نوري وأزهري علي. دين يعني اعتقالهم والتحقيق معهم كان بخصوص مشاركتهم في اللجنة القومية لمناهضة قيام السدود، وكانت الأسئلة بالنسبة لهم هي حقيقة مش أسئلة أو استجواب، كانت رسالة بأنه مشاركتهم في هذه اللجنة تمثل خط أحمر بالنسبة لهم، بيقصد يعني نفس الحكومة، فكانت هي رسالة.
من جهة أخرى أدان تحالف قوى الإجماع الوطني اعتقال قياداته ووصفته بأنه منهج بربري وقال في بيان له إن استمرار نهج الاعتقالات ومصادرة الحريات العامة يدل على أن منهج النظام الدكتاتوري لن يتغير، وأن سبيله الوحيد في التعامل مع مشكلات البلاد والمعارضة السلمية لا يتعدى اعتماد الحلول الأمنية رغم دعوات النظام الكاذبة. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنج. أصيبت عدد من المزارعات بينهن مشرفة زراعية وطالب بالمرحلة الثانوية بإصابات متفاوتة بمحلية قريضة يوم الأربعاء على يد ميليشيات حكومية، إصابة 4 منهن خطيرة. وقال شاهد لراديو دبنجا أن عناصر من الميليشيات الحكومية هاجموا مجموعة من المزارعات كن يعملن في مزارع لهن غرب مدينة قريضة وانهالوا عليهن ضربا بالسياط، مما أدى إلى إصابتهن بإصابات متفاوتة، إصابة 4 منهن خطيرة. هن الشقيقتان تسة وغبشة دودة محمد، والطالب في المرحلة الثانوية حليم محمد علي، ومشرف بوزارة الزراعة بوسينة إبراهيم محمد. وقال الشاهد بأن المسلحين هشموا زجاج عربة المشرفة وأتلفوا لساتق العربة الحكومية. قال الشاهد بأن أسر الضحايا أبلغوا الشرطة والمعتمد بالحادث، ولكن المعتمد بدل من مواساة أسر الضحايا وملاحقة الجنا وبخهم قائلا جايين لشنو، كويس الحصل لكم لأنكم ما بتسمعوا الكلام. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من قريضة
بارح تمت هجوم من قبل الميليشيات طابة للنظام المؤتمر الوطني على المزارعين في مزارعهم وتبت حوالي 7 كيلومترات قرب قريضة، ونتيجة لهذا الهجوم تم ضرب على 3 نازحات هي قص دولة محمد وخفشة دولة محمد هم أخوات، وسهل بسستان الاسماء حليمة محمد علي. أيضا تم الاعتداء على مشرفة زراعية تابعة لوزارة الزراعة اسماء بوسينة إبراهيم محمد، وهي كانت ذاهبة إلى مزرعة مشروع، تم الاعتداء عليها ضربها وقامت سائق العربة التابعة لبوسينة بالقرار، وجاء بلغ الشرطة، ولكن الشرطة رفض أن تمشي للحادث. أهل الدهاية وأهل الموظفة مشوا للمعتمد، المعتمد قال لهم أنا قلت لكم أصلا ما تمشوا ووريناكم، أنتوا أصلا مواطنين ما فاهمين ولا عندكم علاقة في المواضيع، أنا قلنا لكم ما تمشوا أنتوا مشيتوا، بعدين تتحمروا النتيجة.
قتل 7 من أفراد الجيش وجرح 4 آخرون في اشتباكات دامية داخل حامية خزان تنجر بشرق الجبل يوم الأربعاء، إلى جانب اعتقال 3 ضباط برتبة ملازم أول. وقال مصدر محلي لراديو دبنجا إن الاشتباكات جاءت على خلفية سرقة أسلحة من مخازن الحامية وبيعها، شملت عددا من الأربجيهات والرشاشات وبنادق الكلاشينكوف. وعلى إثر ذلك اعتقل قائد حامية خزان تنجر محمد خير عوض و3 ضباط برتبة ملازم أول، وهم إبراهيم حامد وكمر الدين إبراهيم صالح وعبد الباسط حران. وأدى اعتقال الضباط 3 إلى مواجهات بين أنصار قائد الحامية وأنصار الضباط 3 المعتقلين، أسفرت عن مقتل 7 وجرح 4 آخرين من الطرفين. وقال المصدر إن الضباط 3 تم ترحيلهم إلى الفاشر أمس الخميس بطائرة هليكوبتر. شار المصدر بأن الوضع متوتر جدا بالمنطقة لأن أفراد الحامية انقسموا إلى قبائل ومناطق، موضحا أن غالبية أفراد الحامية ينحدرون من ولاية شمال كردفان. هذه الأخبار تأتيكم من دبنجا. أصدرت المحكمة الخاصة بجرائم دارفور أمس الخميس حكما بإعدام 17 من الحركات المسلحة، ووجهت المحكمة للمدانين تهما تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة العنف ضد الدولة والترويج لمعارضة نظام الحكم وحيازة الأسلحة. وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي محجوب عبدالله إن المحكمة لم تلتفت لأي بينة تقدمت بها هيئة الدفاع، وأشار إلى أن الهيئة أتت بعدد كبير من الشهود إلا أن المحكمة لم تنظر لشهاداتهم وأوقعت حكمها في حق المتهمين. وقالت السلطات بأنها ألقت القبض على المتهمين في 15 مارس من العام قبل الماضي في مواجهات عسكرية بشرق جبل مرة ودونكي بعاشين بمحلية كتم. أدانت محكمة في الخرطوم اليوم الخميس 4 من قيادات حزب حركة الإصلاح الآن بالغرامة 500 جنيه أو السجن الشهر في حالة عدم السداد، وتمسك المحكومين بقضاء عقوبة السجن. وقال بيان أصدرته الحركة أن أعضاء الحركة المحكوم عليهم رفضوا دفع الغرامات وقرروا قضاء العقوبة بالسجن لمدة شهر، وكانت الأجهزة الأمنية اعتقلت كل من خالد نوري وجعفر الصادق وسامي عبد الوهاب وناجي إمام في الرابع من سبتمبر الماضي على خلفية مخاطبة جماهيرية مناهضة للحكومة بمحطة مواصلات وسط العاصمة. سلمت مجموعة شبابية مذكرة للسلطات بولاية كسلة حذرت فيها من اندلاع فتنة قبلية في شرق السودان، وطلبت المذكرة السلطات بالتدخل لإخماد نار الفتنة. وكشف محمد سيدنا محمد الدين لراديو دبنجا بأنهم سلموا مذكرة للوالي ومدير شرطة الولاية تتعلق بسلسلة من أعمال القتل والخطف من قبل العصابات المسلحة طلبا للفدية، إلى جانب نهب أموال ومنازل ومواشي المواطنين تحت تهديد السلاح. وأكد أن أعمال القتل والنهب والسرقة لا زالت مستمرة، وطلب محمد سيدنا الحكومة الاتحادية والولاية بالتدخل العاجل لحل الأزمة قبل أن تتحول لفتنة قبلية. وأضاف محمد سيدنا محمدين لراديو دبنجا من كسلة:
قبل أيام كاتلين ولدنا في منطقة فاتو لعربية وسرطوا، دي خلناها تاني سرقوا ولدنا ودوه هناك، تاني دي ذاتها ما يتحلى، تاني سرقوا بيوت هناك في منطقة دردير، قالوا داحة بتاع نسوان وعبل وحددوا السلاح الناس، برضو سرقوا عربية من دردير وخلوها في عدالة قطعة بنزين جاروا مننا، وانبار القريبة دي كدارمين زور ذخيرة في منطقة كسلة هنا في كتلة كسلة بذخيرة، وزور الراجل في المستشفى، شهر كلها ما عندها تجي ورا بعض. وطالبين الجهاد الرسمي يعني ما نبقى زيهم، بنسعي على الفتن لما حصلت في دارفور الفتن القبليه والجهويه، بالمساله خوفنا علينا، خاطبنا الجهات المعنيه لدراسه هذا الموضوع. جزاه الله خير السيد ناظر الهنا، وقعد مع مدير الامني ومدير الشرطه وطلبوا بالنتيجه انه مواعيد محدده على اساس انه لحل الازمه وكذا، لكن لا زال في الازمه. علينا ما قدرنا فتن القبليه دي اكعب حاجه وما بتنتفي ذاتها لو حصلت بعدين بالذات معانا نحن.
أكد والي غرب دارفور خليل عبد الله محمد أن ولايته تشهد ضعفا وتدهورا مريعا في عملية التعليم، وقال أن أولياء أمور الطلاب لا يرغبون في إدخال أبنائهم في المدارس بل يرسلوهم لرعى الماشية. وجه الوالي وزارة التربية والتعليم بالولاية بحصر المعلمين حسب تخصصاتهم العلمية والوقوف على مستوى مشكلات التعليم العام وتقييم. ألغت ولاية النيل الأبيض الحظر المفروض على استعمال الفحم والحطب نتيجة أزمة وانعدام غاز الطبخ، حيث وصل سعر الأسطوانة أكثر من 90 جنيه في السوق السوداء. من جهة أخرى شكل باع الجائلين وأصحاب الدرداقات وباعة الخضر والفاكهة من حملات مداهمة الشات التي شنتها محلية كوستي عليهم ومصادرة بضائعهم، وطلب المنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل لإنقاذهم مما وصفوه بقاطعي الأرزاق ورحمة الله. كشفت وزارة الخارجية بدولة جنوب السودان أن تعرض منزل الملحق العسكري للسفارة السودانية بجوبة العميد محمد أحمد صبير لعملية نهب مسلح من قبل مجهولين. الناطق باسم وزارة الخارجية مويون ماكول إن عملية النهب نفذت في الواحدة صباحا بواسطة قوة مسلحة مجهولة الهوية. الخبر الأخير في النشرة: توقعت هيئة الأرصاد الجوية تأثر البلاد الأسبوع المقبل بمرور جبهة هوائية باردة موجة برد، ورجحت أن تصل درجات الحرارة إلى 10 درجات مئوية صباحا خاصة بالولاية الشمالية وولايات الغرب. وذكرت الهيئة أن الجبهة الهوائية الباردة ستبدأ يوم الاثنين المقبل وتستمر حتى نهاية الأسبوع. مستمعين الكرام، شكرا لكم، وبذلك تكون قد تكاملت نشرة الأخبار وكم قريناها لكم من راديو دبنجا. شكرا جزيلا.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقوا بشيش دنيا دبنجا ترتقوا بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقوا بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاوري ناس رايب والروق دروبو شاوري ناس رايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أعزائي المستمعين، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنستضيف خلال الأستاذ محمد ضياء الدين القيادي في تحالف قوى الإجماع الوطني وحزب البعث، وحيكلمنا عن أسباب وملابسات اعتقال يوم الأربعاء بواسطة الأجهزة الأمنية مع 4 آخرين من قيادات قوى الإجماع الوطني، وهم صديق يوسف ويحيى الحسين وأزهر علي وفتح نوري، وتم إطلاق سراحهم في وقت متأخر من ليل الأربعاء، وحنشوفه يقول لنا شنو.
أمس الأربعاء تم اعتقالي من أمام دار حركة حق الخرطوم 2. كنت ذاهب لاجتماع الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني. علمت قبل الاجتماع بأن هناك اعتقالات تمت لعدد من أعضاء الهيئة العامة. اضطريت أن أمشي أحضر الاجتماع، وعلمت بأن هناك بعض الأعضاء وصلوا إلى دار حركة حق. قبل أن أدخل إلى دار حركة حق تم اعتراضي من قبل عناصر جهاز الأمن، وحاولوا أن يقتادوني بالقوة، رفضت وقاومت ذلك، لكن في النهاية ذهبت معهم إلى الأمن السياسي بالخرطوم بحري. تم التحقيق معي بشكل عاجل. كل التحقيق تم حول علاقة حزب البعث العربي الاشتراكي بطلاب دارفور، وبعلاقتي شخصيا بطلاب دارفور من خلال اللجنة القومية لدعم طلاب دارفور، وحضوري للمشاركة في جلسات محاكمات طلاب دارفور من جامعة القرآن الكريم. وبالإضافة إلى ذلك، يعني علاقة حزب البعث بطلاب دارفور، وبيفتكروا أن حزب البعث يقدم دعم سياسي لطلاب دارفور وبيشاركهم في منابرهم السياسية، وأشاروا إلى أنه طلاب دارفور شاركوا في ندوة حزب البعث الأخيرة. أضيف إلى ذلك، اتهموا حزب البعث واتهموني بشكل شخصي بأني يعني قاعد أقوم بعمل دورات بتاع التأهيل لطلاب دارفور سياسية وتنظيمية، وبعلمهم كيف يعمل التظاهرات. طبعا أكدت لهم بأنه حزب البعث بيدعم طلاب دارفور، لأن طلاب دارفور عندهم قضية عادلة، وأنتم موقعين على العديد من التعهدات اللي بتدي طلاب دارفور الحق في الدراسة دون أن يدفعوا رسوم تسجيل، وده اتفاق لابد من أنكم أنتم تلتزموا به. نمرة 2، أنتم قاعدين تعتدوا على طلاب دارفور بشكل ممنهج، وبتحاولوا تعزلوهم عن محيطهم السياسي والاجتماعي في داخل الجامعات، وعشان تستفردوا بطلاب دارفور بالقتل والاعتداء والاعتقال وتقديمهم لمحاكمات. لذلك نحن بندافع عن طلاب دارفور باعتبار انهم طلاب سودانيين، ونحن كلنا سودانيين، وبنديش مع اي قضية عادلة، وانه نحن في حزب البعث حندعم طلاب دارفور سياسيا وقانونيا. وهم ايضا سألوا من دور المحامين البعثيين في الدفاع عن طلاب دارفور في المحاكمات السابقة. المهم، أكدنا أكدت هذا الموقف في داخل الجهاز وأصررت على أن طلاب دارفور عندهم قضايا عادلة وبيقوموا بعمل وقفات احتجاجية سلمية لكن بيتم الاعتداء عليهم من قبل جهاز الأمن ومن عناصر المؤتمر الوطني وده أدى إلى قتل عدد من طلاب دارفور أو اغتيالهم واعتقالهم وتشريدهم وهناك إصابات كبيرة في كثير من الطلاب وده كله حقيقة أسهم في تشريد طلاب دارفور مما أثر حتى على مستواهم الأكاديمي يعني كثير جدا من طلاب دارفور نتيجة الملاحقات الأمنية والظروف الأمنية الصعبة بالإضافة إلى الظروف بتاعت التشريد وعدم التسجيل والتأخير عن المشاركة في مقاعد الدراسة أثر على أدائهم الأكاديمي وعلى نتائجهم وكثير منهم ما قادرين يعني يتواصلوا أكاديميا للأسباب دي إنه هذا الموقف يعني موقف مبدئي ونحن مستمرين فيه وكل القوى الوطنية والعناصر الديمقراطية السودانية بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية معنيين بالدفاع عن طلاب دارفور ونحن لما نتعامل مع طلاب دارفور ما بنتعامل معهم بانتماءاتهم السياسية أو القبلية ولا إنهم هم تبع الحركات مسلحة أو غير مسلحة نحن بنتعامل معهم كطلاب دارفور عندهم قضية عادلة وعلى إدارة الجامعات مع الجهات الحكومية المختصة إنها تقوم بدورها في الالتزام بتعهداتها وبالتالي يعني هذه القضية نحن هنقيف معها وحنصعد هذا الأمر وأيضا سألوني في التحقيق عن الوقفة الاحتجاجية المرتقبة يوم الأحد القادم اللي حيقوم بها رؤساء الأحزاب مع لجنة المحامين بتاعت قوى الإجماع الوطني قلت لهم نعم في وقفة احتجاجية تطالب بإطلاق سراح طلاب دارفور وحل مشكلتهم وعدم الاعتداء الأمني عليهم وتوفير كل المعينات اللي من شأنها إنه تخلي طلاب دارفور يقوموا بأداء واجبهم الأكاديمي في جو صحي معافى وإنه الوقفة حتقوم وحنشارك فيها برؤساء أحزابنا وحنقدم مذكرة للجهات العدلية المختصة.
ماذا عن بقية المعتقلين من قيادة تحالف قوى الإجماع الوطني؟
أنا عزلت عن المجموعة الأخرى الأربعة اللي هم الأخ صدي يوسف ويحيى الحسين وفتحي نوري وأزهري علي ديل يعني اعتقالهم والتحقيق معهم كان بخصوص مشاركتهم في اللجنة القومية لمناهضة قيام السدود وكانت الأسئلة بالنسبة لهم هي حقيقة مش أسئلة أو استجواب كانت رسالة بأنه مشاركتهم في هذه اللجنة تمثل خط أحمر بالنسبة لهم بيقصد يعني نت الحكومة فكانت هي رسالة
بخصوص طلاب دارفور هل كان في رسالة محددة بشأن تعاملكم معه؟
أنا بعتقد بأنه يعني الاعتقال تم دي فترة وجيزة والتحقيق تم بشكل عاجل هو في تقديري أيضا رسالة من قبل جهاز الأمن ومن الحكومة بأنه يعني أبعدوا عن طلاب دارفور خلوهم لينا بالمعنى دي وقلت لهم ما حنبعد من طلاب دارفور وحنتعامل معهم وبعدين طلاب دارفور ديل ما طلاب كلهم حركات مسلح فيهم طلبة ما عندهم علاقة حتى بالعمل السياسي لحركات مسلحة والعمل السياسي شأنهم شأن بقية الطلاب السودانيين يعني وبالتالي بنتعامل مع هؤلاء الطلاب باعتبارهم طلاب عندهم قضية خاصة مرتبطة بالأزمة والحرب في دارفور
متى تم إطلاق سراحكم؟
والله تقريبا بعد الساعة العاشرة مساء يعني تطلق سراحنا جميعا في وقت واحد
طيب تأثير الاعتقالات دي على مناخ الحريات اللي بتتكلم عنه الحكومة شنو؟
ما في أصلا مناخ عشان يتكلموا فيه بتاع الحريات يعني الحكومة يعني منهجة لحل كل القضايا قضية الحرب والسلام وقضية الحريات منهجة هو منهج أمني يفتكر أنه ما في حاجة بيتم إلا بالحرب وبالأمن وبالاعتقال وبمصادرة الحريات لذلك أي حديث عن الحريات من قبل النظام يعني كلام فارق ما عنده أي معنى ولا يمت إلى الحقيقة بصلة وبيعتقلوا الدارين يعتقلوا ما زالت المعتقلات يعني مملوءة بالطلاب والشباب وبيعملوا الدارين يعملوا ولا بيحترموا قانونهم حتى الوضعوا بيدهم ولا الدستور اللي بيتكلم عن الحريات والحقوق لذلك الحديث عن الحريات في ظل وجود نظام دكتاتوري قاسم زي نظام المؤتمر الوطني ده بيبقى كلام وذر للرماد في العيون
هل الوقفة الاحتجاجية قائمة في موعدها؟
الوقفة الاحتجاجية قائمة في موعدها وحتعقبها ندوة كبيرة في جامعة الخرطوم يشاركوا فيها رؤساء الأحزاب للتضامن ومشاركة طلاب دارفور الأزمة اللي بيعيشوها وحتتطور الوسائل إلى أن تصبح هذه القضية قضية مركزية تدافع عنها كل القوى الوطنية والديمقراطية المؤمنة بحق طلاب دارفور الشرعي في المطالبة باستحقاقاتهم المنطقية والقانونية
في ختام الحلقة دي من برنامج حديث اليوم بنشكر الأستاذ محمد ضياء الدين القيادي بتحالف قوى الإجماع الوطني وحزب البعث وتكلمنا عن اعتقاله ضمن 5 من قيادات تحالف قوى الإجماع الوطني بسبب مساندتهم لطلاب دارفور واشتراكهم في لجان مناهضة قيام السدود في الولاية الشمالية. وبنشكر المستمعين الأعزاء على المتابعة، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من البرنامج. نخليكم في أمان الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
تجينا لقينا عمدة قاعد هيئة والتمس، وكتجينا لقينا عمدة قاعد بوقف راكوبا، لقينا عمدة قاعد بوقف راكوبا، بوقف راكوبا، لقينا عمدة قاعد بوقف راكوبا. خشن بيته مسدى، لقينا عمدة قاعد خشن بيته مسدى، ولاده ماسكي مطرق بنادي في أخيه، ولاده ماسكي مطرق بنادي في أخيه، قال جبل له يا ولاد ولا بمشي ورجع، تعال أديني قرعة نشيلي قلبي فوق أحسن الداكة، وتدينا لقينا عمدة قاعد أولمنا والوكب دينا لقينا عمدة قاعد هيا والتمس، وتدينا لقينا عمدة قاعد دبنجا دردقين أكبشاش لا تكسري دبنجا دردقين هاي دبنجا دردقين أكبشاش لا تكسري دبنجا دردقين رغبت أتلقي من قعار أمسكي رغبت أتلقي دبنجا دردقين أكبشاش لا تكسري دبنجا دردقين رغبت أتلقي ومن قعار أمسكي رغبت أتلقي لمو جماعة نادي أخيك لمو جماعة ترى نادي أخيك ترى الحبل بنقطع من محرقيك سندك وكدينا لقينا عمدة قاعد أول تمس وكدينا لقينا عمدة قاعد أول أمدول وكدينا لقينا عمدة قاعد سنداك فوتنا لي محل تنقنا لابو سنداك سنداك فوتنا لي محل تنقنا لابو سنداك نلابو كي كفنو أقنا لابو ليب كلاجو نلابو كي كفنو أتنا يتمين فلحتو فسر لو رقبتو مدف الهمد أبدنقا قلب خلي خشمه بقضي بأنقرته أكسن الداك وكدينا لقينا عمدة قاعد مدفى الحمد أبدنقا قلب خلي خشمه بقضي بأنقرته أكسن الداك وكدينا لقينا عمدة قاعد أبشا لا يبريقو فات قلبو وضي أبشا لا يبريقو أبشا لا يبريقو فات قلبو وضي جنقست هناك في محل دوانا مكفي في شك البلمي بطي وراكو بلمي وقي في شك البلمي بطي وراكو بلمي وقي نادى ولادو أنت برواي شاني أنت بنيتو ما أبون قدح بعرفي محل قطط أخيو أكسن الداك وكدينا
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مع المواطن
خمس دقائق
مع الناس
لعكس القضايا في القرى
والفرقان
والمدن. مع المواطن
00 31 35 62 54 350. نكرر 00 31 35 62 54 350. في راديو دبنجا
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج مع المواطن. وفي الحلقة دي ننتقل إلى محلية كبكابية بولاية شمال دارفور، ونلاقي المواطن خاطر إسحاق عمر واللي بيعمل مزارع، عشان احكي لنا عن الموسم الزراعي والمشاكل اللي واجهت المزارعين. فمرحب بك خاطر في راديو دبنجا. ممكن تورينا الحاصل شنو؟
الموسم الزراعي بالتقابية وما واجهته من تعدي البهائم على المزارع المزارعين. وفي الحقيقة يعني بناء على الشيء اللي نتابعناه خلال الفترة الفاتت من بداية الموسم الزراعي حتى في الوقت الحالي وما جرى من تعديات في بداية مراحل الأولية من الموسم الزراعي وفي الفترة الأخيرة يعني أو في السنوات الأخيرة في بداية الموسم الزراعي كان بتصير بصورة طيبة، لكن حصل إنه الفترة النهائية اللي هي فترة الحصاد بدأوا إنه الرعاة وأصحاب الماشية بيدخلوا البهائم أو بيدخلوا البهائم بتاعينهم في مزارع المزارعين قبل حصاد المحاصيل أو الحبوب الغذائية اللي بتم زراعتها، والكلام ده كله في كل أرجاء أو أنحاء محلية كبكابية وريفها، وتقدر المساحة الكلية للزراعة في محلية كبكابية ما يعادل 40% تقريبا. وبعد 2003 اللي حصل حرب أهلية ونزوح المواطنين إلى المحليات، وفي الحقيقة يعني في السنة الأخير دي البهائم دي دخل في مزارع الناس بصورة مبطئة جدا، وحصل إتلاف وأضرار في بعض مزارع الناس واعتداءات على المزارعين في مزارعهم. وعلى سبيل المثال المشكلة اللي حدث في منطقة مرقوبة وتسبب إلى وفاة أحد المزارعين وإصابة الآخر بجروح خطيرة جدا هو الآن في المستشفى يتلقى العلاج، وهنالك أمثال كثيرة جدا جدا للأشياء الحدث أو الأحداث الحصل سواء كان قتل أو ضرب أو أذى للناس. وحتى الآن يعني ما في جهة يتحرك عشان يلاحق المرتكبين الجرائم للمزارعين. وإحنا في الحقيقة بنطالب يعني أولا أصحاب الماشية إنه يقوم يبعدوا البهائم، لأنه الموسم الزراعي خلال هذا العام إن كان إنتاج ضعيف جدا جدا، وده ممكن يسبب في ارتفاع الأسعار في الفترة الجاية، ولا بد إنه الراعي ذات يعي تماما المحاصيل الزراعية دي أو المزروعات لمصلحته هو، لأنه ده شيء أساسي جدا في حياة الناس. وتعلم في دارفور الثروة الحيوانية والزراعية هما المصدران الأساسيان في حياة الناس، فبالتالي لا بد إنه إحنا كلنا نحترم الشيء الزراعي ده ونحترم البهائم أو الثروة الحيوانية، لأنه اثنين مكملان لبعض. الشيء اللي أنت بتخشش فيه بهائمك أو لو حصل ارتفاع ده بتكون أنت السبب الأساسي في ارتفاع بتاعة المحاصيل الزراعية. يعني بالإضافة لذلك يعني إحنا بنناشد السلطات الحكومية إنها تتولى مسؤولية حماية الموسم الزراعي من خطر الطليق الجائر الحاصل في الوقت الراهن، فلأنه ده موسم بسيط فلابد إن إحنا نكون نحميها. بالإضافة لذلك اتحاد الرعاة والمزارعين لابد إنه ينسقوا عشان يشتغلوا الشغل مع بعض في حتة بتاعت حماية الموسم الزراعي، بالإضافة للجان الثانية اللي بتهتم بالموسم الزراعي في محلية كبكابية.
الموسم الزراعي بدأ بتين وبينتهي بتين؟
الموسم الزراعي دي عادة بيبدأ من شهر 6 وبينتهي في شهر نهاية شهر 12، بشي المعلوم يعني على بال مع إنه المزارع يزرع ويحصد بيزرع من شهر 6 بنهاية شهر 6 وبيكمل حصاده في نهاية شهر 12، ده شيء المعلومة. الشيء الواضح إنه في الفترة الأخيرة حصل تدهور في حتة بتاع الطليق، فإحنا برضو بنطالب الجهات إنه يقوموا يهتموا في الجانب ده، ولا بد إنه أقلها يكون في مؤتمر جامع.
ما هو تقييم كل الموسم الزراعي الحالي؟
في الحقيقة يعني يقدر نسبة الإنتاج المحاصيل خاصة الدخن بحوالي 20% والمحاصيل الأخرى 5% فقط، ده في حول ضواحي مدينة كبكابية. فيما يتعلق بريف كبكابية فالإنتاج يمكن بتاعة الدخول 55%، حاصيل الأخرى تقول 10%، فبيعني إنه هيكون في فجوة غذائية على مستوى سكان محلية كبكابية وفي الفترة الجاية بعد المزارع ما حصدوا أي منتج
أو أي إنتاج في أي محصول من المحاصيل بقدر ما إنه الجيش بس ما في أي حاجة خلاف الجيش. فبالتالي لابد إنه حتى الجهاد الثاني اهتم في الحتة بتاعت سبل المعيشة لحياة الناس في كفكافية في الفترة الجاية.
المحاصيل اللي تم زراعتها خلال الموسم ده هي شنو بمحلية كفكافية؟
المزروعات اللي مزروعة هنا عادة بتكون الزرع أو الدخن في مقدمة كل المحاصيل الزراعية في كفكافية، وفول سوداني بالإضافة لجزء من الخضروات، وبكون في طماطم والبامية والويكل، وبعد ذلك بتكون فيها زراعة البصل، فول مصري وطماطم وبطاطس.
بعد انتهاء الموسم الزراعي بتتوقع شنو بالنسبة للوضع المعيشي بالنسبة للمواطنين؟
من المتوقع أولا إنه هيكون في فجوة غذائية لسكان مجتمع كفكافية وريف كفكافية، بالإضافة لذلك هيكون في ارتفاع عالي جدا جدا للأسعار، وده بتشكل خطر في نفس الوقت على حياة الناس في معيشتهم وفي حياتهم العادية. فبالتالي لابد أنه يكون في جهات تجيب وقفة قوية يساعد في حتة بتاعت أنه يخطي اللي ممكن يحدث العام.
شكرا للمواطن خاطر إسحاق عمر اللي كان معانا في برنامج مع المواطن من محلية كفكافية بولاية شمال دارفور. شكرا لك.
وشكرا جزيلا لكم.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا على حسن الاستماع والمتابعة، وأهلا ومرحب بكم في برنامج مع المواطن، وإلى أن نلتقي في حلقة تانية ومن مدينة أو قرية أخرى، وخليناكم بألف عافية.
مع المواطن،
خمس دقائق
مع الناس
لعكس القضايا في القرى
والفرقان
والمدن. مع المواطن
00-31-35-62-54-350. نكرر 00-31-35-62-54-350. في راديو دبنجا.
بريهيت مقضينا دورنا توب نجمل دارفورنا، نحنا ابناء دارفور القبليات الحرق زورنا، نحنا لازم نتوحد ونتكاتف علشان نتقدم نزيح الحروب كورنا. نحنا ابناء دارفور برانا وطعنا جمرتنا والجمرة لحقتنا، نرجع نوحد كلمتنا، نبني مدرستنا، نعلي مساجدنا عشان نفتح ولتنا ونعلم ابنتنا، وكمان ننزع الفتنة عشان تفرح مرئتنا، نحنا في منشغايق ودارفور دي ولدتنا. فوق لحد عديلة ترجع جبل مرة وتعكس جبل كرقو، عرب بنغافر وبرقو، نحن نعيش حبايب ما في داعي نتفرقو. نحن أمد محمد حرام علينا جبونا، رفعنا يدين الاستلام والكل يشهدنا ياهما، نسجنا اجتماعي داجو برقو كجاك سورونا، وفر وسلونا نقول لك وافلكمونا. أمي محمد حرام علينا جبونا، رفعنا يدين الاستلام والكل يشهدنا ياهما، نسجنا اجتماعي داجو برقو كجاك سورونا، وفر وسلونا نقول لك وافلكمونا.
Radio Dabanga.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج المفقودين. شكرا للناس اللي اتصلوا بينا الاسبوع الفات، وانا حاولت ارجع لكم واحد منهم، شبكه ما ساعدت ومرات تلفوناتهم بتكون قافله، فبقول لهم شكرا واكيد برجع لكم مره ثانيه. برضو ننبه انه النمرة القديمة بتاعت راديو دبنجة تغيرت وبقى عندنا نمرة جديدة، يعني زعناها قبل فترة لكن الناس لسه بيتصلوا شكلهم بالنمرة القديمة. النمرة الجديدة هي 00-31-20-8-3-4-7-0، نمرة تلفون راديو دبنجة مرة تانية 00-31-20-8-3-4-7-0. وقبل ما نجي للنداءات اللي جاتنا الأسبوع ده نبدأ بحكاية عفاف. عفاف دي زولة اتصلت بينا قبل كده وكان عندها زول مفقود وزعنا النداء، والحمد لله زول المفقود سمع النداء وتواصل معاهم. لكن المشكلة بتقول في ناس سجلوا نمرة التلفون وحسب كلامه بتجيها زي 60 مكالمة في اليوم وكلها كلام فارغ وبقت ما بترفع التلفون.
قلت لكم لما اتصلت علينا والله الناس شالوا رقمته بيقولوا يدقوا لين وبيتكلم يعني كلام فارغ شديد خلاص ونبذ وشو يعني شيء عجيب كله.
فيا اخواننا نذكر المستمعين انه الناس اللي بتصلوا ديل عشان نزيع لهم ناس مفقودين، ناس عندهم مصايب ومشاكل وفيهم الفقد ولده والفقد الزوجه والفقد ابوه وكلهم ناس بيستحقوا المساعده. فما بيقدر يساعد نطلب منه يخلي الناس يعني في حاله زي ما بيقولوا وينوبوا اجر. نجي للنداءات اللي جاتنا الاسبوع ده. النداء الاول من عثمان ابو بكر احمد عثمان من الضعين، فاقد خاله عثمان سيف الدين طلع سنة 2003 كان شغال سواق مشى الخرطوم واخباره انقطعت. هسه فرته ديك من 2003 خلى اولاده وتاني ما رجع عليهم والاولاد هسه كبروا حاليا. اخر خبر منه جاء زول سنة 2004 وقال لقاه في الخرطوم، قاعد في الخرطوم يعني، لكن خلاف كده ما في اكيدة للخبر وما في زول تاني لقاه. فنسمع جزء من النداء.
ايوه انا عثمان بكر احمد من الضعين، الضعين حي العرب، فاقدين عثمان سيف الدين من 2003 ما رجع البلد لحد ياسي، وهو بيقوله في الخرطوم قاعد هناك ودارين يتصل لأولاده ديل يشوفوا أخبارهم ويزال أحوالهم ويفتشوا ويزعل منهم ولا سمع منه خبر. والزول اللي قاه يتصل علينا بالرقم 129-58-51-60.
اللي عنده معلومة أو خبر من عثمان سيف الدين كان شغال سواق وطلع سنة 2003 مشى الخرطوم ممكن يتصل بودخته عثمان أبو بكر أحمد عثمان في نمرة التلفون 09-11-07-82-69. النمرة مرة تانية 09-11-07-82-69. من الدمازين نداء قصير من عبد الملك عبد الشافع، اتصل بينا عشان يبلغ عن اخوه ودمه اسمه صالح علي عيسى مارك سنة 2005 كان شغال في شرطة في النيل الازرق وسافر دارفور وتاني اخباره انقطعت. زي ما قلنا نداء قصير ودي كل المعلومات اللي فيه وانا قلتها لكم. نسمع كلمتين منه بصوت المبلغ عبد الملك عبد الشافع.
انا عبد الملك عبد الشافع عبد الملك احمد صالح ده اخوي وفقدناه يعني من 2005 اسمه صالح العيسى اخوي ودني. والله كان اصلا شغال في الشرطه، كان شغال في الشرطه في النيل الازرق هنا وسافر فات بلد دارفور
اختفت. انا عنده خبر او معلومه من صالح علي عيسى ممكن يتصل باخوه عبد الملك عبد الشافع في نمره التلفون 09-12-18-20-37. النمره مره ثانيه 09-12-18-20-37.
كان عندي يا مكان
من ولاية غرب دارفور الجنينة منطقة هشابة، نداء من عز الدين آدم قمر عمر بشارة. عز الدين بفتش لنفرين لأخوه الصغيرون عبد الحليم آدم قمر عمر بشارة عمره 13 سنة وطلع وشرد من البيت سنة 2014 سنة الفاتت ولغاية تاريخه اليوم تاني ما جراجع وما في زول طبعا لقى خبره. المعلومة الوحيدة اللي عنده قال الزول ده قالوا ليه قاعد في قرية صغيرة على الحدود التشادية. دي كل المعلومة المتوفرة. الزول الثاني المفقود اسمه زكريا محمد حسن، عمره 22 سنة، وبرضه طلع سنة 2014 قال ماشي النيجر للذهب، اشتغل ذهب هناك، ومن ديك أخباره انقطعت. نسمع جزء من النداء.
أنا اسمي الزبين آدم قمر عمر بشارة، ولاية خرب دارفور، شمال محلية جبل مول، منطقة خشابة، رحلي عبد الحليم آدم قمر عمر بشارة. أخوي شديدي هاي الزول ده شربت بس وطلعت من البيت من 2014 ولحد لها السنة ما لقينا أخباره. الزول ده طلعت وقال وعشب حدود الشعبية، طلعت في محلة جوزدجة ومن هناك قال عشلة وطاطنيجر، ومن هناك كان ماشي من أخبار، وقال فاتي محلة ضحف ورجع جات وبادي منه ماشي من أخباره للآن، وناس بقولوا قاعدت وما لقينا للأرام رحم تلقونا ليه هذا. لما نسيني أخباري يرجع ريبة نفس الرحم ده، لأنه يرجع يجي إنسان يتيم هم لهبه وما في أي زول عنيته قاعد معي، وهنا طبعا كلنا يتعمل، لكن أنا عايز لو عبر التلفون حتى لو يجي برحمي يرجع يدق علي، وكل يدق علي يمتى الثبت ويمتى القناطة ويدق علي تلفون ويرجع يجينا في البيت. زكريا محمد حسن برضو كان طلعت وفات في نيجر وجن شاير رحمي وفاتت راحت منه قريب عندنا سنة ما لقينا منه، لما لقي برحمي يرجع اختفل لي مباشرة. زكريا قال أنا ماشي نيجر في الذهب وفاتت يوم عن يوم من يوم الفاتت برحمي لحي ماشي من أخباره.
اللي عنده خبر أو معلومة من النفرين ديل هو الطفل عبد الحليم آدم قمر عمر بشارة، عمره 13 سنة، وقالوا قاعد في الحدود الشادية، وزكريا محمد حسن قالوا مش النيجر، ممكن يتصل بأخوهم عز الدين آدم قمر عمر بشارة في نمرة التلفون 01-25-38-55-63. النمرة برة تاني 01-25-38-55-63.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
منى يحيى بشر من الجنينة أصلا، لكن حاليا ساكنة في أم درمان الثورة 29. منى بتسأل من أخوها محمود يحيى بشر، قالت كان شغال أستاذ في منطقة صليعة وكان مربي له بهايم ضان، بعدين بقت كثيرة عملت زي 350 راس، وجاء يوم البهايم انفقدت ساقوها، هجاء واحد قال له البهايم دي ساقوها ودوها تشاد، ومحمود مشى تشاد عشان يكوس البهايم، ومن مشي وتديك تاني ما رجع وما في زول لقى خبره. الكلام ده سنة 2003. في ناس بيقولوا زول ده موجود عايش في تشاد، لكن الخبر متأكد. نسمع جزء من نداء أخته منى يحيى بشر.
أيوة اسمه منى يحيى بشر، ساكنة أم درمان 29، ثورة 29. والله يا أخوي اسمه محمود يحيى بشر، كان أستاذ في منطقة صليعة هناك في جمينة، وعمل بحايم خيته كثيرة زي 350 رأس كده ضان، شالوا بحايمه وجا واحد قال له بحايمك لقينا في تشاد، قال تمشي تشيله، أما مشى تاني ما رجع، ما لقينا ولا سمعنا صوت ولا أي حاجة من 2003. والله كل ما نسألون أنا أخوي ده مشى عمل بلاغ وفتشوا كده ما لقوا، بقول لنا قال قاعد في تشات لكن ما جانا ولا سمعنا خبره.
هل عنده خبر أو معلومة من محمود يحيى بشر كان شغال أستاذ في صليعة وقال موجود في تشات، يتصل بأخته منى يحيى بشر في نمرة التلفون 09-22-38-98-59. النمرة مرة تانية 09-22-38-98-59.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من الضعين نداء قصير من مكية قرشي أحمد، اتصلت بين الحقيقة والشبكة ما كانت كويسة والصوت ما واضح، لكن فهمت من كلامه انه ولده احمد اسماعيل التوم شغال عسكري، ودهم نيالة ودخلوا في معركة هو كان فيها في منطقة ابقراجل، واسروه هناك، اتأسر بعد أسروه اتصلوا بهم مرة وسمحوا ليهم يتكلموا معاه، يعني أخوه يتكلم معاه. مكية بتقول هي رجعت للنمرة دي ضربتها تاني عشان تتكلم مع ولدها، وفي زول رفعه قال لها الزول ده بعيد شوية، وده آخر خبر منه. الكلام ده كان سنة 2013 شهر 2. زي ما قلنا الصوت ما واضح، لكن نحاول نسمع كلمتين.
مكية قولت يا أحمد كان مضعين ولديت مع إسماعيل التوم، والله 2013 شهر 2 مثل نارة وشهر كثيري، وعملوا اشتباك في الدراجة. أيوة في المعركة، لكن هو صاروه بعد خمس سنين هم طلعوا تأشيط وعملوا معركة، وبعد ذاك بعد ذاك صاروه صدوات المسمعنا اللي زعوا في دبنك مالين ومعرسونا للدرمان تقبوا لينا بعد ثلاثة يوم، بعد ما زعوا تقبوا لينا بعد ثلاثة يوم خشوا علينا الجماعات المتقو، وثاني بعد ذاك تقبوا لينا تقبوا لينا في عيد رمضان عيد الصحية عدونا خوش أفلا معلوم أنا جادة ما فيه وكيه تصلنا مرسالة وقال الوالدين قال لي مجد تصلنا. بعد ما جيت تاني درجيت لهم وقدرت ولدي قال لي ولد إذا والله ما صارت بعيد شوية وأسعى الله أنت مستعلين عنا يا أقول شكا نو فيها أسعى الجماعة اللي هم عاهم ديلي عشان اتصلوا لينا كان حي ورونا وكميت كمان ورونا.
هل عنده خبر أو معلومة من أحمد إسماعيل التوم ممكن اتصل بوالدته مكية قرشي في نمرة التلفون 01-29-60-34-52. النمرة مرة ثانية 01-29-60-34-52.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
على كده يا اخوانا بنكون وصلنا نهاية الحلقة دي من برنامج المفقودين. إذا عندكم زول مفقود دارين تبلوا عنه أو تعرفتوا على أي واحد من الناس اللي احنا زعناه مفقودين، ممكن تضربوا لنا في راديو دبنجة في نمرة التلفون 00-31-20-8-3-4-7-0. نمرة التلفون راديو دبنجة مرة تانية 00-31-20-8-3-4-7-0. ولغاية ما نلقاكم مرة جاية في حلقة جديدة نقول لكم أقعدوا عافية و ربنا يجمع الشمل.